إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن الواجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى. يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وما بين المسلمين والمؤمنين من الموالاة الشيء العظيم. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله جل وعلا جعل المسلمين إخوة. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، وذكر جملة من الصفات والأخلاق والقيم التي تكون بين المسلم وبين أخيه. هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيها المؤمنون ما يتعلق بقضية وقوف الأخ مع أخيه في القضايا المالية، ما يسمى بالديون والقروض، فإن هذا أمر مشروع في أصل الشرع ولله الحمد والمنة. فإذا وقع المسلم في ضائقة مالية والتجأ إلى أخيه المسلم يطلب قرضاً، فإن المشروع لأخيه المسلم أن يسعفه وأن يقضي على ضائقته، وذلك بإقراضه ابتغاء الأجر من الله جل وعلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل تفريج الكرب عن المسلمين، فقال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فضل القرض الحسن والأجر المترتب على ذلك غير ما ذكر في قضية التفريج، فقال عليه الصلاة والسلام: من أقرض مسلما مرتين كان كمن تصدق مرة واحدة. بمعنى أنك لو أقرضت أخاك مرتين كنت كمن تصدقت بهذا المبلغ في سبيل الله رب العالمين، فيكتب الله جل وعلا لك الأجر والثواب. وأيضا أمر الله جل وعلا إنذار المعسرين وعدم التشديد عليهم والتضييق عليهم، فلما كنت أنت سببا في تفريج كروبهم وفي رفع ضائقتهم لا تكون سببا في عود هذه الضائقة ولا ذلك الكرب الذي مر به أخاك. يقول جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال أهل العلم: هذه الآية أفادت وجوب إنظار المعسرين حتى يتمكنوا من السداد. والدين أيها المسلمون كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل طبيعة البشر يحتاجون إلى ذلك، ولأجل هذا خلق الله جل وعلا البشر فجعل بعضهم يحتاج إلى بعض، سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقضية الدين أخذت مساحة عظيمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأطول آية في القرآن أيها المؤمنون هي آية الدين الواردة في سورة البقرة، والنبي عليه الصلاة والسلام اقترض واستدان، وكذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولي وقفات أيها المؤمنون مع قضية الديون والقروض التي يتعامل الناس بها، بعد أن قدمت فضل القرض وفضل تفريج الكرب وتيسير الأمور على الناس، إلا أننا في هذا الوقت وفي هذا الزمان نلحظ ظاهرة اجتماعية مفادها الإغراق في الديون وكثرة القروض التي يمارسها كثير من الناس، حتى أنهكتهم وأثقلت كواهلهم وأتعبتهم وجلبت لهم الهم والغموم والهموم، نسأل الله السلامة والعافية. الوقفة الأولى أيها المؤمنون، يجب علينا أن نعلم بأن قضية الدين والقروض أمر مشروع ولله الحمد والمنة، فالمعاملات الأصل فيها الحل والإباحة والجواز، ولا شك بأن هذا يدخل وينتظم ضمن سياق ما بين المؤمنين من الأخوة وما بينهم من إيصال النفع إلى بعضهم بعضا. الأمر الآخر، ينبغي لكل من اقترض أو أقرض أن يكتب ذلك كتابة خطية، ذلك أن الله جل وعلا الذي خلقنا وهو أدرى بأحوالنا وبمآلاتها أمرنا بذلك. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا ليس عيبا وليس تخوينا للآخرين، وإنما هو أمر الله جل وعلا، بل ربنا جل وعلا وهي الوقفة الأخرى أمرنا بأن نكتب القليل والكثير. قال جل وعلا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. الله أكبر. نعم، ولو كان شيئا يسيرا فاكتبوه يا عباد الله، لأجل أن يبارك لكم الله جل وعلا وتقدس. بل إن الله جل وعلا أمر الشهداء أن يشهدوا متى ما إن دعوا إلى الكتابة وإلى الشهادة. قال سبحانه: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على كتابة الديون وعلى كتابة القروض، والأمر عند جماهير أهل العلم على الاستحباب والندب والسنية. أمر آخر، يجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يخوض في هذه الأموال، وعليه أن لا يقدم على القرض إلا في حال الضرورة أو الحاجة، ذلك أن بعض الناس أصبح عندهم شيء من الثقافات التي لا قيمة لها، وذلك بالالتفات إلى الكماليات وإلى التحسينيات، فغرقوا في بحور الديون، غرقوا في بحر الديون، ولم يستطيعوا تخليص أنفسهم. ولذلك المسلم الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله عليه أن لا يسعى إلى الدين وأن لا يحرص على القرض، وإنما إذا ألجأ إليه إلجاء، وإذا اضطر إليه اضطرارا، وعليه أن لا يقلد الآخرين، لأن كثيرا من الناس الطيبين تأثروا بمحيطاتهم وبالبيئة التي يعيشون فيها، فينظرون إلى جيرانهم وأقاربهم ممن يقترض القروض الكبيرة لأجل السفر أو لأجل تغيير الأثاث الجيد الذي ما تم له سنة، أو لأجل شيء من الكماليات أو التحسينيات، فيتأثرون في ذلك، ولا سيما جنس النساء، هدانا الله وإياهن إلى الصواب. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وأن لا يقدم على هذه الخطوة إلا في حال الضرورة أو في حال الحاجة. أما في قضية الكماليات وقضية التحسينيات وقضية الأمور التافهات، فعلى المسلم أن يراقب الله جل وعلا وأن يتقيه، لأن المسألة جد خطيرة وخطبها جلل. وستسمعون بعد قليل الأحاديث المرهبة والمخوفة من قضية الديون والقروض. أمر آخر يجب على الإنسان إذا أقدم على طلب قرض أو دين من أخيه، أن يبيت النية الصالحة والطوية الطيبة في تسديد هذا الدين، وفي سداده في الوقت المناسب أو في الوقت الذي اشترطاه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه ثلاثة حق على الله جل وعلا عونهم، وذكر منهم المقترض الذي ينوي السداد. فإذا اقترضت بنية السداد كان الله جل وعلا معك، وحق على الله جل وعلا أن يعينك لسداد هذا الدين. أما من أخذها بنية التهرب والمماطلة فالويل ثم الويل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يعني يقصد المماطلة أو عدم السداد، ويخدع الناس بمثل هذه الطريقة فيحصل على الأموال، فإن الله جل وعلا سينزل عليه تلفا، إما في نفسه أو أولاده أو ماله أو حياته أو صحته أو شيء من هذه الأمور. ولذلك قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتلفه الله، أتلفه الله. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن قضية المماطلة في سداد الديون وتبييت النيات السيئة في قضية عدم السداد والمماطلة في ذلك أمر لا يتفق أبداً مع من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله، والله سائله عن الصغير والكبير وعن القنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحدا. واعلموا يا عباد الله أن أموال الناس محرمة كما هي أعراضهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مقام حرمة دم المسلم، حرمة مال المسلم. ولذلك مال المسلم معصوم، لا يجوز الاعتداء عليه بأي صورة من صور الاعتداء، بالسرقة أو النصب أو الغش أو التحايل أو غير ذلك. ومن ضمن ذلك أخذه قرضا بنية خبيثة يقصد الإنسان منها من ورائها عدم السداد. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يجب على المسلم الذي يقدم على هذه القروض وعلى هذه الديون أن يبيت النية الصالحة حتى يكون الله معه، يكون الله معه. أما من بيت النية الخبيثة فالله جل وعلا مع هذا المسكين الذي أقرضك والذي دفع لك المال بدافع الأخوة وبدافع طلب الأجر والثواب من الله، يكون الله معه ويكون عليك. والويل ثم الويل من كان الله جل وعلا خصمه، من كان الله خصمه، ويل له ثم ويل له. ولذلك يا عباد الله، قدمت جنازة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد غسلت وحنطت وكفنت، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد استأذنه أصحابه بالصلاة عليها، فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، عليه دينارين. فقال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فتقهقر وتأخر وتراجع عن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقام أبو قتادة فقال: يا رسول الله، هي علي، يعني عليه هذا الدين. نقل ذمة الدين من ذمة الميت، نقل الدين من ذمة الميت إلى ذمته. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي هذا الرجل فقال: ما فعلت بالدينارين؟ قال: يا رسول الله، الرجل مات بالأمس، ثم لقيه من اليوم الثاني فقال: ما فعلت بالدينارين؟ فقال: يا رسول الله، الرجل مات بالأمس، ثم لقيه في اليوم الثالث فقال: قضيتهما يا رسول الله. جاء في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. نعم عباد الله، إنه الدين الذي يمثل همًا بالليل وذلًا في النهار. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. للحديث بقية أرجئه إلى خطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن شأن الدين عظيم، وخطره ونهاياته أليمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما للشهيد عند الله؟ ما للشهيد عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر الله له كل شيء. فلما ولى الرجل ناداه فقال: تعال أعد علي. فقال: يا رسول الله، ما للشهيد عند الله؟ قال: يغفر الله له كل شيء إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفاً. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن شهيد: لو أنه قتل في سبيل الله ثم أحيى، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيى، ثم قتل في سبيل الله، فإنه محبوس عن الجنة ما دام عليه دينا. يحبسه الله جل وعلا عن الدين، يحبسه الله جل وعلا عن الجنة ما دام أنه قد خلف دينا وراءه. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد حتى حتى إنه قال مرة: ما أنزل الله جل وعلا من التشديد في هذه الليلة، نزل أمر مشدد من الله جل وعلا. فهاب الصحابة أن يسألوه تلك الليلة، حتى إذا جاء من الغد أخبرهم عليه الصلاة والسلام عن هذا التشديد الذي أنزله الله جل وعلا في قضية الدين، وأن المسلم محبوس عن الجنة حتى يقضى عنه دينه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينبه على هذه القضية: ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. ورسالتي إلى ضربين وقسمين وصنفين من الناس: الصنف الأول الذي ليس له حاجة ولا ضرورة في هذه الديون ولا في تلك القروض أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يبرئوا ذممهم، وأن يطهروا نفوسهم من حقوق الناس. فإن القاعدة المتفق عليها بين أهل العلم أن حقوق الناس مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة، وأن يوم القيامة التقاضي لا يكون ديناراً ولا درهماً، وإنما حسنات وسيئات، يؤخذ من حسناتك ويعطى لصاحب القرض، ويؤخذ من سيئات المقرض فتوضع في ميزان سيئاتك، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا تلجأ إلى هذه الديون ولا تخطو هذه الخطوات إلا في حالة الضرورة والحاجة. وأما الرسالة الثانية إلى الذي يلجأ إلى هذه الديون اضطراراً وحاجةً، أذكره بالله وأخوفه بالله وأبين له بأن ما أقدمت عليه دخلت منطقة الخطر، فعليك أولاً بإصلاح نيتك وبإخلاص طويتك، وبأن تبيت في قرارة نفسك قضية السداد، والحذر الحذر من فعل بعض الختلة والمفسدين والبطالين الذين لا يراقبون الله ولا يخشونه فيما يبدونه ويخفونه، حينما يأتي ذليلا قد طأطأ رأسه ينظر من طرف خفي ويقول الكلمات التي تتسلل إلى النفوس فتحرك العواطف فيها، ثم إذا قبض هذا المال ولا مدبرا لا يلوي على شيء، وإذا طلب بالمال قابل صاحب الإحسان بوجه وقح وبعين غدارة. والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك هذا الصنف والله لا يوفقون ولا يبارك لهم، لا في أموالهم ولا في أعمارهم، بل يتلفهم الله تلفا من حيث لا يشعرون. وعليك يا عبد الله، إن كنت صادقا وإن كنت مخلصا وإن كنت نبيلا حينما أقدمت على أخذ هذا الدين وأنت تريد السداد، عليك أولا أن تكثر من الدعاء لله جل وعلا بأن يعينك. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فوجد فيه رجل يقال له أبو أمامة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: ديون لزمتني وهموم يا رسول الله. قال: ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى. قال: قل إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، يستعيذ بالله تعالى من المأثم والمغرم، فسأله رجل في ذلك فذكر التشديد في الدين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عليك يا عبيد الله وعليك يا أمة الله بالتعلق بالله جل وعلا، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله جل وعلا من سنته الكونية أن من أخذ هذا المال يريد أداءه أعانه الله جل وعلا ووفقه وسدده. أمر آخر عليك يا عبد الله أن تحسن إلى من أقرضك لا أن تسيء إليه. ولذلك بعض هؤلاء الذين بلغ فيهم الفسق مبلغا، لأن جماهير أهل العلم يقولون من يتعمد أخذ المال ونيته فاسدة فهو فاسق ترد شهادته، نص على ذلك الأئمة. بعض هؤلاء إذا طالبهم المقرض قابلوه بالإساءة وهو قد أحسن إليهم. فالواجب عليك يا عبد الله أن تكثر من الثناء عليه والدعاء له، ومتى ما إن طلب ذلك فلا أقل من أن تقول له الكلمة الطيبة التي تفتح مغاليق القلوب وتلين قسوة القلوب. نعم عباد الله، ربنا جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاتقوا الله يا عباد الله واحذروا من الولوغ في هذه الديون وفي هذه القروض، لأننا في زمن ويا للأسف الشديد أصبح الناس يعيشون عيشة المجاملات وعيشة الفشخرات كما يقولون، وعيشة لباس الزور، يتلبسون بما لم يعطوا ويتنافسون على الدنيا ويتسابقون في كمالياتها وزينتها في أمور سمعتم نصوص القرآن والسنة التي ترهب منها وفيها. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. أسأل الله جل وعلا في هذا المقام ألا يدع مديونا إلا قضى دينه. اللهم لا تدع مديونا مقترضا من المسلمين إلا أعنته ووفقته وسددت عنه دينه يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا ويسر الخير واجره على أيديهم يا رب العالمين. وفق اللهم رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات إلى كل خير وفلاح وبر ونجاح، واجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، وهب اللهم المسيئين منا للمحسنين، ووفقنا اللهم للعمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله.